أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 26 من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ويتحدث عن آداب الشيخ والطالب، فيقول رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أغراض الدنيا وتحسين الخلق. هنالك آداب للشيخ المعلم، وهناك آداب للطالب المتعلم. من هذه الآداب ما يشتركان فيه، ومنها ما ينفرد بها الشيخ أو يختص بها، ومنها ما يختص به الطالب. فأما ما يشترك فيه الشيخ والطالب، بمعنى أنه مطلوب من الشيخ كما هو مطلوب من الطالب، 3 أمور. الأمر الأول تصحيح النية. ومعنى كلمة تصحيح النية أن يجعل نيته خالصة لله تبارك وتعالى، حتى يؤجر على هذا العلم وعلى العمل به، ولا يجعل نيته طلب الدنيا من مدح أو من جاه أو من منصب أو من مال أو نحو ذلك. كذلك التطهر من أغراض الدنيا، التطهر من أغراض الدنيا، فهو أخلص النية لله، ولا يريد بعمله الوجاهة عند الناس، ولا الشهرة عند الناس، ولا الزعامة على الطلاب، ولا شيئا من هذا. فأخلص نيته لله، ولا يطلب شيئا مع ذلك من غير الله. وتحسين الخلق، فإن الشيخ يحتاج إلى أن يكون ذا أخلاق طيبة حسنة، وكذلك الطالب يحتاج إلى أن يكون ذا أخلاق طيبة حسنة. لماذا الشيخ؟ حتى يعطي العلم وينشره. ولماذا الطالب؟ حتى يظفر بالعلم ويحصله. فلا بد أن يكون كل منهما صحيح النية، متخلصا من أغراض الدنيا، متخلقا بالخلق الحسن. ونلحظ في هذا التعبير تعبير تصحيح النية، تطهر من أغراض الدنيا، تحسين الخلق، هذا على صيغة تفعيل أو تفعل، وهي تأتي عادة لما فيه اجتهاد، لما فيه طاقة، لما فيه مجهود، فهو يبذل جهدا لأجل تحصيل هذا الغرض. قال: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه. أول شيء مما يطلب في الشيخ من الآداب، الشيخ خاصة، أنه يسمع إذا احتاج إليه، إذا كان الطلاب يحتاجون إليه ويسألونه أن يسمعهم، والمقام مقام يستدعي أن يخرج الشيخ العلم الذي عنده، فينبغي عليه أن يحدث ولا يكتم العلم. قال: ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه. إن كان هناك أحد من مشايخه أو أحد أعلى منه في الرواية، يرشد إليه ويقول: اذهبوا فاطلبوا ما عند فلان أولا، لأن فلان ده ممكن يكون كبير في السن وعلى مشارف الموت، فيبقى من الأولى وهو أفضل بالنسبة للطلبة، فيدل الطلبة على ما هو أفضل لهم. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. إن كانت نيته فاسدة في طلب العلم، فعليه أن يحدثه، ومع هذا الحديث يرشده إلى تصحيح النية. ربما مثلا إن يأتي بعض الطلاب ونيته غير سليمة في طلب العلم، يريد أن يكون من طلاب الحديث ليتفاخر بذلك، ليتباهى بهذا، ليتظاهر لا يترك تحديثه بإيه؟ بالحديث لأجل نية فاسدة، أو حتى النية الفاسدة ولو كانت بالنسبة للشيخ، إن الشيخ في هذا الوقت لم يستحضر نية صالحة يحدث أيضا. تمام؟ طب لماذا يحدث؟ يحدث الأول، يحدث الطالب صاحب النية الفاسدة ليصلح هذا الطالب نيته، ويختار له من الحديث ما يوافق ذلك. فمثلا شعبة تعرض له أحياء مرة بعض السكارى وقال له حدثني، وتحت بقى إيه؟ تحت وطأة التهديد حدثني وإلا فعلت وفعلت، فحدثه بحديث كان سبب صلاحه في الدنيا والآخرة، حدثه بحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني كأنه وعظه بالحديث الذي بلغه إياه، فكان هذا سبب في أن كان هذا الرجل بعد ذلك طالب من أعظم طلاب علم الحديث، وكان الراوية الأول لكتاب الموطأ للإمام مالك وهو القعنبي. تمام؟ طيب، قال وأن يتطهر ويجلس بوقار، لماذا؟ حتى يعظم ويجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتطهر، يغتسل، يتوضأ، يجلس بوقار، يجلس في أبهة، في سكينة، في هدوء، في طمأنينة، في مكان لائق، مكان طاهر ومكان معظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حال يعظم فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالإمام مالك يعني يزيد على هذا، أنه يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين، بعدين يجلس في مجلس التحديث وقد ارتدى أفضل ثيابه وتطيب بأحسن طيبه، يحدث بحديث رسول الله وهو على أكمل الأحوال صلى الله على محمد ورضي الله عن مالك. قال ولا يحدث قائما ولا عجلا، بل يجلس ويطمئن. عجلة لا. قال ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، إنما يعمل إيه؟ يجلس ويطمئن. كل هذا من باب توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. بعض الرواة يكبر في السن فالذاكرة تسقط منها أشياء، في هذه الحالة ينسى بعض الأحاديث أو ينسى في الحديث بعض الجمل، فهذا إذا وصل إلى هذا وأحس من نفسه هذا، أو حدثه الطلاب أو شعر بهذا من كثرة ما الطلاب يراجعونه ويصححون له، يجب أن يمسك عن الحديث حتى لا يؤذي الطلاب فيعطيهم حديثا منقوصا، أو حتى لا يفسد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يفسد على نفسه هو، إن بعد كده الطلاب هيحذروا إن هما ياخدوا منه إنه اختلط أو أيه أو نسي. وهذا يحصل أحيانا بسبب المرض أو بسبب الهرم السن أو بسبب وقوع شيء في حياته فجأة، مثل مات عزيز له فأصابته دهشة، أو حصلت له حادثة بأي نوع من أنواع التغير، ففي هذه الحالة يجب أن يسكت. قال وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. مجلس الإملاء بيبقى فيه طلبة كتير، ممكن يتجاوز الألوف، بعض المجالس كانت بتبقى 100,000، فإذا كان 100,000 أمام الشيخ والشيخ يملي عليهم يكتبون وراءه، ففي هذه الحالة لابد وأن يكون عنده مبلغ يبلغ عنه، وأن يكون هذا المبلغ يقظا، يعني يكون مصحصح، ما يكونش إيه، يكون منتبه، يكون فاهم وواعي. تمام؟ حتى ينقل الكلام كما هو، وينقل الكلام صحيحا، وينقل الكلام صوابا، كأن الشيخ هو اللي بيقول. تمام؟ ده طبعا كان أيام زمان، وأيامنا النهاردة إذا انقطعت الكهرباء، ها، وإذا لم يكن هناك مثلا لاقط ميكروفونات وهكذا، تمام. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ. هذه من الآداب التي على من؟ التي على الطالب فقط، آداب تختص بالطالب فقط. ينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، إن هو يجل الشيخ سواء في الكلام أو في الإيه؟ أو في الأفعال، في حضوره أو في غيبته، ولا يضجره، لا يضجره يعني لا يضيق على الشيخ حتى يؤدي بالشيخ إلى أنه يتبرم به ويضيق صدره منه ويتضجر، ها، ويتأفف، لا، لا يلجئه إلى ذلك، يكون خفيف ومؤدب. قال: ويرشد غيره لما سمعه. الطالب يعمل إيه؟ يدل غيره على ما سمعه، فيذهب إلى الطلاب ويقول: أنا سمعت من الشيخ الفلاني، هو الآن يزور البلد، الشيخ الفلاني الآن موجود في الحرم، تمام، وهكذا، فيذهبون إليه ويأخذون منه كما أخذ هو. فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. لا يدع الاستفادة، لا يستحي فيدع العلم، ولا يتكبر فيدع العلم، لأنه لا يتعلم اثنان، مستحي وإيه؟ ومستكبر. المستحي لا يتعلم، والمستكبر لا يتعلم. وقد جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه في أدق الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في أمور دينهن. وكذلك الكبر، إذا تكبر الإنسان على العلم وترك السؤال، لأنه يقال فلان يسأل فلان لسه مش عارف المسألة دي، فيقوم يترك الإيه؟ يترك السؤال، فيبقى جاهلا بها ويتستر على نفسه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. ليه؟ لأنك إذا أصبحت سيدة في الناس، من كبير أمير كذا، تبقى إيه؟ تستحي إنك تسأل، تتكبر إنك تسأل، تمام؟ نعم. قال: ويكتب ما سمعه تاما. هذا من الواجب. ربما بلغه مثلا عن تلميذ من تلامذة الشيخ ما يرويه الشيخ، فيكون عنده مثلا 100 حديث، فإذا لقي الشيخ نفسه يقول: حدثني بحديث كذا وكذا وكذا، ينتخب من أحاديثه بعض الأشياء. لا، لا يملي على الشيخ ما يسمع، وإنما يترك الأمر إلى الشيخ. فهذا الإيه؟ فهذا الأدب. يكتب ما سمعه تاما، مش ياخد شيء ويدع أشياء. قال: ويعتني بالتقييد والضبط. يقيد يعني إيه؟ يعني يكتب ويضبط ما يكتبه، يحقق الكتابة، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. يذاكر، بعض العلماء كان يذاكر وحده، وبعضهم كان يذاكر مع غيره. يذاكر وحده، ربما مثلا ذهب إلى المقابر وهناك كتب في ألواح ويردد الألواح 100 مرة، يذهب إلى بيته وعنده جارية أو ولد صغير أو بنت صغيرة، فيعطيها ويسمع عليها كأنه يجلس يذاكر مع إنسان، ويجلس في مجلس مع قرنائه فيقول له: اذكر لي محفوظاتك، ويذكر لك محفوظاتي، ويتعارض الإيه؟ المحفوظات، وده اسمه مجلس مذاكرة. وهذا يقول له: عندك خطأ مثلا، والتاني يقول له: عندك شيء نسيته، وهكذا يفكر بعضهم ويذكر بعضهم بعضا. فهذا من آداب الإيه؟ الطالب، أن يذاكر ما أخذه، مش خلصنا الدرس حط الكتاب في الشنطة على الفيسبا روح خلص الموضوع تعالى بكرة يبقى نفس القصة كما هي، لا، إنما يفتح الكتاب في البيت ويذاكر. التحمل والأداء. قال: ومن المهم معرفة سن التحمل. التحمل اللي هو إيه؟ متى يأخذ هذا الطالب عن الشيخ، متى نقول إن هذا الطالب سمع حديثا، وكذلك سن الأداء، متى نقول يصح أن يجلس هذا في مجلس ويخبر بإيه؟ بالذي سمعه، يعني متى يروي عن الشيخ، ومتى يذكر الأحاديث التي رواها لطلابه، إمتى يبقى راو يأخذ عن شيخ، وإمتى يبقى شيخ يعطي للطلاب، ها؟ هذا معنى التحمل والإيه والأداء. قال والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، سن التحمل بالتمييز يعني يكون مميز فقط، يعني لا يشترط سن معين، في بعضهم يقول 7 سنين 5 سنين، لا لا لا، التمييز فقط. ما معنى التمييز؟ إن الولد يعرف ما معنى مجلس وما معنى سماع وما معنى حديث، وإن هو يحفظ، إن هو يؤدي، يقول حضرت في مجلس كذا وحدث الشيخ بكذا وكذا، هذا كافي، فعنده إيه؟ عنده حضور ذهن، نعم مميز. قال هذا في السماع، هذا بالنسبة لمسألة الإيه؟ السماع. أما بالإجازة، الإجازة يجوز حتى ولو كان طفل صغير ولد، أهم حاجة يكون موجود ما يكونش معدوم. قال وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. والد السيوطي كان يحضر به وهو طفل صغير بعد رضيع أو ربما بعد هذا بقليل، لكن لم يكن بلغ سن 7، كان يأتي به في مجلس الحافظ ابن حجر علشان يأيده إنه هو سمع الحافظ ابن حجر. قال ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، إن كان الأطفال دون سن التمييز فلا بد من إن الشيخ اللي بيسمعهم يقول إيه أجزت لهؤلاء الأطفال، لأني لا يصح أن يقول هذا الطفل بعد ذلك سمعت كذا، لأنه تحمله وقت لم يكن مميزا. أما ما تحمله في وقت التمييز فينفع يقول فيه سمعت. قال والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، الطالب بقى بدون والده أو بدون عمه أو بدون حد تاني جايبه وسط معاه عشان يسمع، أن يتأهل لذلك، إنه يقدر يروح ويقدر يجي ويقدر يحضر ويقدر يفتح كتاب ويقدر يسمع ويميز الكلام ويحفظ أو يكتب وهكذا، إنه يتأهل لذلك. قال ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، يجوز أن الكافر يخبر عما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كفره، ونقبل منه هذا إذا حدث به بعدما أسلم، كمثل الصحابة رضوان الله عليهم، مثلا عبد الله بن سلام اختبأ خلف شجرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وكم من أحبار اليهود، قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 4 كلمات، يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام، وصلوا الأرحام تدخلوا جنة ربكم بسلام، هذه 4 كلمات، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال فرأيت وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، يبقى ده معناه إيه؟ أنه كان لسه كافر وبعدين جاء فأسلم، فيصح أن نأخذ منه هذا الحديث بعدما أسلم، يقول سمعت النبي يقول كذا وكذا وهو إيه؟ وهو كافر. كذلك طارق بن شهاب المحاربي، وده من اللي هم المخضرمين اللي كان في الجاهلية لكن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم، لقيه وهو كافر، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه حافي القدمين ينادي في الناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، ورجل من خلفه على دابة وجهه أحمر يقول لا تصدقوه فإنه كذاب، يلقي عليه بالحجار، فقال فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله، ومن هذا؟ قال عمه أبو لهب، تمام، عبد العزة بن عبد المطلب. فقال إيه؟ قال فكان الناس يقول عمه أدرى به، يعني ينصرفون عنه ولا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا سمع حال كفره وأدى وهو إيه؟ مسلم. ومعنى هذا أنه يجوز للكافر أن يحضر مجالس التحديث، تمام؟ نعم. وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته، إذا فاسق ثم بعد وتحمل حديثا في أثناء الفسق علماء لا يقبلونه منه لأنه لابد يكون إيه؟ عدل في دينه، فإذا كان بعد ذلك وتاب تاب الله عز وجل عليه نقبل نحن أيضا توبته ونأخذ منه الإيه؟ الحديث، إلا إذا كان فاسقا بسبب كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لا نقبل توبته. نعم الله عز وجل يقبل توبته وله فيما بينه وبين الله أنه تاب، لكن نحن لا نقبل حديث من كذب مرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، تمام؟ قال وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. إذا كان هو أهل لأنه يجلس ويعقد مجلسا ويعلم الناس ويلقي إليهم بالأحاديث ويروي ما سمع، هذا إذا كان أهلا لذلك والناس احتاجت له ففي أي زمن من الأزمنة. قال وهو مختلف باختلاف الأشخاص، من الناس من لا يتأهل إلا بعد 40، ومنهم من يتأهل وهو دون 40، ومنهم من يتأهل وهو ابن 15 سنة لشيء من الأشياء، كمثل ما أذن للإمام الشافعي أن يفتي وهو ابن 15 سنة. تمام؟ قال وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد ده اللي هو الرامة هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل، إذا بلغ، طبعا مر معانا المحدث الفاصل مرة تكلمنا عليه، قال إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. يقول لا، إذا الإنسان بلغ 50 سنة أو حتى بعد 40 يقبل أنه هو يجلس مجلس التحديث وأنه هو يؤخذ عنه وهكذا، ولكن تعقبه العلماء وقالوا ها إن فيه من العلماء من جلس قبل أن يتم 40 سنة، منهم الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب وصاحب الموطأ. تمام؟ فهذا جلس قبل 40، لكن رد العلماء هذا التعقب وقالوا إنه هو بيتكلم على الأعم الأغلب، يعني على العموم والغالب. نعم. صفة كتابة الحديث، قال ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، كيف يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وراء الشيخ. قال وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، واضح، يقول كتابة إيه؟ كتابة واضحة. واضحة بمعنى إيه؟ بمعنى أنها تقرأ بسهولة. قال ويشكل المشكلة منه وينقطه، يعني ما يمكن أن يقرأ على وجهين، عباس وعياش، يحط الباء أو يحط الياء بحيث أنها إيه؟ تبان. سلام وسلام يشكل اللام شدة وفتحة أو فتحة بس، بحيث أنه هو إيه؟ ما يشكل يبقى معروف. وكذلك في متن الحديث. قال ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. عندنا هنا حاشية، يعني الجهة اليمنى اللي فيها فراغ، وهنا الجهة اليسرى فيها فراغ، فهذا يمين الصفحة وشمال الصفحة، يكتب في يمين الصفحة ما سقط منه، لعل فيه كلمة أو سطر سقط، يوم يكتبه فين؟ في اليمين، إلا إذا ضاق فيكتب في الإيه؟ في الشمال. قال وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ. من المهم أيضا أن يعرف إيه صفة العرض. إيه هو العرض؟ العرض هو المقابلة، اللي هي إيه المقابلة؟ المطابقة، إني أتأكد لهذا الكلام الذي كتبته هل هو مثله ولا لا، هعمل عملية إيه؟ مراجعة، عملية مراجعة. تمام؟ أو أدي لك الأصل تبص فيه وأنا أبص في الإيه؟ في النسخة اللي أنا كتبتها وأقرأ، وانت ايه؟ وانت تبص في الأصل تقول لا والله انت كتبت الكلمة دي غلط، صلح الكلمة دي، وهكذا تتابعني كلمة بإيه؟ بكلمة. قال وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. المهم أنه ينتهي في النهاية إلى أن هذه النسخة مطابقة للأصل تماما. قال وصفة سماعه، من المهم أن نعرف كيف سمع هذا الطالب بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. ما يكونش الشيخ قاعد بيتكلم وهو قاعد بيكتب حاجة تانية، فهو بينسخ كده حاجة تانية ما لاش دعوه بالإيه؟ باللي الشيخ بيقوله. يبقى نعرف الطالب ده ونقول عليه إن هو إيه؟ إن هو ليس بجيد الأخذ، تمام؟ أو سيء الأخذ، تمام؟ قال أو حديث بيتكلم مع اللي جار، أو نعاس غالب عليه النوم والشيخ بيتكلم، وهكذا. فصفة الأخذ كانوا يعتنون بها جدا، وصفة إسماعه كذلك. صفة الإسماع، صفة الشيخ اللي قاعد ماسك الكتاب وبيملي، أو صفة الشيخ اللي هو قاعد بيسمع وطالب تاني بيقرأ عليه. الشيخ ده كان عامل إيه وقت ما كان حديثه يقرأ؟ قال وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه. هو لما سمع من شيخه، سمع من شيخه صحيح البخاري، لكن شيخه حين حدث من أصل، وحين أعطاه نسخة قابلها على هذا الأصل، فلا بد حين يسمع الناس يسمعهم من الأصل الذي هو سمعه، ما يأتيش بنسخة تانية ها إلا إذا كانت النسخة دي مفقودة. طب لو النسخة دي مفقودة يعمل إيه؟ يجيب فرع عنها، يعني طالب آخر يكون سمع معاه، أو يكون هو نسخ نسختين لنفسه فنسخة منهم ضاعت فيجيب النسخة التانية. ما يستسهلش ويجيب أي كتاب لصحيح البخاري ويحدث منه الطلبة، لأن لا شك يكون فيه تفاوت في الإيه؟ في النسخ. قال: أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. لو فرضنا أن الأصل بتاعه ضاع أو احترق أو كذا، ماذا يفعل؟ يأتي بأي نسخة، تمام؟ وفي النهاية يقول: أجزت لكم ما فيها، أجزت لكم إيه؟ ما فيها من المخالفات التي إيه؟ التي ليست في أصلي، بحيث أنه يجبر الإيه؟ يجبر المخالفات بالإجازة العامة، أو يكون هو له إجازة عامة عن شيخه فيرويها لهم بالإيه؟ بالإجازة. وعادة المشايخ بيعملوا كده. يعملوا إزاي؟ يقول لك مثلا: أجزت لفلان بكتاب الأربعين النووية خاصة وبجميع ما أرويه عامة. يبقى هو كأنه هنا أجازه بجميع الكتب، لكن هذا الكتاب فيه خصوصية الإيه؟ السماع أو العرض أو كذا، تمام؟ قال: وصفة الرحلة فيه. الرحلة في الحديث معناها أنه هو ينتقل من بلد إلى بلد وهكذا، فيجب أن احنا نتعرف على صفة الرحلة بالنسبة للرواة، وكذلك صفة الرحلة بالنسبة للرواة تكون إزاي. قال: حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، يعني لا يجوز للإنسان أن يخرج من بلده ليطلب حديث قوم آخرين وعنده شيوخ في بلده يحدثون، يسمع منهم أولا، فإذا استوعب الحديث الذي عندهم يبقى بعد ذلك أنه يخرج إلى غيرهم. قال: ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. بدل ما يسمع صحيح البخاري على شيخ واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، طيب ما يسمع صحيح البخاري على واحد، ويسمع مسلم على آخر، ويسمع أبي داود، يسمع سنن أبي داود على غيره وهكذا، تمام؟ بحيث أنه يكثر الإيه؟ الأحاديث المسموعة. طرق التصنيف. قال: وصفة تصنيفه. صفة تصنيفه يعني من المهم أن نعرف كيف صنف العلماء وألفوا في علم الحديث. قال: وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. إنه يجمع الأحاديث بالإيه؟ يجمع الأحاديث بطريقة المسند. هو الآن يفترض أن الراوي، أن المحدث، أن الطالب الذي كنا نتكلم عنه ونعلمه كل ما مضى من علوم الحديث، الآن تأهل للتأليف والتصنيف ويريد أن يصنع كتابا فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يصنفه؟ يقول له: من الطرق المسانيد. ما معنى المسند؟ أن يجمع أحاديث كل صحابي وحدها مع بقية الصحابة، تمام؟ ويرتبها، سواء رتبها على المعجم فيذكر من أول حرف من اسمه ألف إلى أن ينتهي منه، بعد كده يذكر من أول حرف باء، من أول حرف تاء، وهكذا إلى أن يجمع جميع الصحابة الذين عنده أحاديث لهم، أو يرتبهم على سوابقهم، فيبدأ بالعشر المبشرين ويبدأ منهم بالخلفاء الأربعة، ويبدأ من الخلفاء الأربعة بأبي بكر ثم عمر وهكذا، وبعد ما ينتهي من هؤلاء يأتي بالأفضل والأفضل بعد هذا. ويقول: والترتيب على حروف المعجم أسهل، لأن ممكن إنسان منا يختلط عليه من أفضل من من بعد العشر المبشرين مثلا، تمام؟ فيبقى يدور كتير، لا، في المعجم هيعرف على إيه؟ هيروح على الحرف، يبدأ بالحرف، فمثلا في عشر أولاء في حرف الألف، وعشرة تانين في حرف الباء، وعشرة بعدهم في حرف التاء وهكذا. فإذا كان عايز يدور في حرف الياء أو النون أو الهاء هيجيب آخر الكتاب وهكذا. قال: أو تصنيفه على الأبواب الفقهية. من المسانيد مسند الإمام أحمد، وهو مرتب بهذه الطريقة على الصحابة، مسند عائشة، مسند أبي بكر، مسند أنس، مسند جابر، في كل واحد من هذه كل الأحاديث التي رواها هذا الصحابي مما بلغ الإمام أحمد. قال أو تصنيفه على الأبواب الفقهية، زي البخاري ما عمل كده، إن هو عمل إيه؟ إن هو يقول لك هنا الإيمان، وبعد كده مثلا العلم، وبعد كده مثلا الصلاة، وهكذا الصوم، الحج، المعاملات، فيبوبها تبويبا فقهي أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، ويقول له الآن اقتصر في الأحاديث التي توردها سواء في المسانيد أو في الجوامع والمصنفات على الأبواب الفقهية، التزم فيها أن تورد المقبول فقط وتطرد غير المقبول. المقبول هو الصحيح والحسن، فإذا أتيت بشيء من الضعيف مع الصحيح والحسن فبين هذا من هذا، قل عند الضعيف هذا ضعيف. قال أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. يبقى هو عنده تبويب على المسند أو تبويب على الأبواب الفقهية، أو يجمع في كل باب ما ورد يثبت الحكم وينفي الحكم ويستثني من الحكم ما ورد، تمام، وبعد كده يقوم يأتي بالإيه، في تصنيف على العلل، تصنيف على العلل، كأنه مثلا يجمع الأحاديث التي رواها الزهري مثلا، ويذكر إيه، ويذكر الأسانيد، تمام، التي لكل متن، في متن واحد له أكثر من إسناد، ويبدأ يبين الإيه، يبين الاختلاف بين كل إسناد منها. والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، حتى التي في العلل يجب أن هو يرتبها على الأبواب. قال أو يجمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، فمثلا يذكر في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، أوله بس إنما الأعمال بالنيات، طب وبعده يذكر الحديث الآخر والرابع والخامس والسادس وكذا، فهو يذكر أول جملة من الحديث. لماذا؟ هو يريد أن يجمع الأحاديث فقط ليحفظها مثلا، أو ليبين درجتها مثلا، فهو لا يحتاج إلى أنه يجمع كل الحديث، ما الحديث معروف وبابه يقول لك خده من صحيح البخاري، خده من صحيح مسلم، هو مذكور في كذا، بس هو عايز يحصي الايه الاحاديث، تمام، فيقوم يذكر اطراف الاحاديث، اطراف الاحاديث. قال ويجمع اسانيده، ويجمع الاسانيد الموجوده في انما الاعمال بالنيات، يقول فلان رواه فلان رواه فلان رواه وهكذا، تمام، اما مستوعبا بمعنى انه يجمع في كل ابواب العلم، كل أبواب المصطلح، كل أبواب الحديث، كتب الحديث، مسانيد، معاجم، أجزاء، جوامع، أي كتاب مش متقيد بكتب معينة، وفيه يقول لك لا أنا هجمع أطراف الكتب الستة. ما معنى أطراف الكتب الستة؟ يأتي بأحاديث الكتب الستة كلها، ويكون مثلا في حديث رواه الستة فيذكره، ويذكر تحته أسانيد الكتب الستة مرتبة، تمام، ويقول لك اختلفوا في كذا واتفقوا في كذا، تمام، وده رواه من طريق فلان وده رواه من طريق فلان، وممكن يبين العلة. طب هو لما بيذكر الحديث بيذكره كله؟ لا، ده أول إيه حتة فيه بس، إنما الأعمال بالنيات، ويسيب بقية الحديث مش محتاجه، ما أنت ممكن تجيبه من أي حتة، وبعدين يجيب لك حديث تاني رواه مثلا خمسة، رواه أربعة، رواه ثلاثة، زي ما يكون رواه، بس هو متقيد به بجمع الأحاديث الموجودة في الكتب الستة فقط، لكن اللي قبليه كان ممكن في أي إيه؟ في أي كتاب. قال أسباب ورود الحديث، ومن المهم معرفة سبب الحديث، معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري، ألف في إيه؟ في أسباب ورود الحديث، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وقد ذكر، نعم، لا ليس فقه الحديث، يعني الحادثة التي حصلت لأجلها قال النبي هذا الكلام. يعني مثلا حديث إنما الولاء لمن اعتق، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، متى قاله رسول الله؟ حينما همت عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن تعتق جارية موجودة عند قوم كانت هذه الجارية من المعروفين بالنسبة لأمنا عائشة. تمام، طيبة، تأتيها تجلس معها تحسن عشرتها تقضي لها حاجة. فيوم من الأيام أرادت عائشة رضي الله عنها أن تحسن إليها، فقالت لها انظري هل يبيعك أهلك، يعني هؤلاء الذين يملكونك يبيعونك. فذهبت إليهم فقالوا إيه، نبيعها. خلاص بكم؟ قال معاشر نسان بعشر أوقيات من الذهب. فوزنت له وذهبت إيه، وذهبت الجارية فأعطتهم، أصبحت إيه، ملك لمن؟ ملك لعائشة. فجاءت عائشة الآن تعتقها، تعتقها بلا مقابل، فتصبح هذه حرة. طب ولاؤها يكون لمن؟ يكون لقومها الأولين الذين أخذوا الثمن، ولا يكون لعائشة التي تحررها هبة لوجه الله. فالأولون اشترطوا أن يكون لهم الولاء، علموا أن عائشة ستعتقها فقالوا نشترط أن يكون لنا الولاء. الولاء معناه أن هذه الجارية لو ماتت ولها مال بعد هذا يرثوهم فيها، وله فوائد أخرى. تمام، فهنا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فحكم النبي فيها وقال ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله ما ليس فيه، كل شرط في كتاب الله فهو لا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم قال إنما الولاء لمن أعتق. يبقى هنا السؤال، ما سبب قول النبي إنما الولاء لمن أعتق؟ هذه الحادثة. يبقى هذا اسمه سبب ورود الحديث، معرفة سبب الحديث، واضح؟ وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكورة. كأن ابن دقيق العيد ما عرف بهذا التصنيف الذي صنفه الإمام أبو حفص. تمام؟ فهناك في زمن تقي الدين ابن دقيق العيد من هم أن يصنفه، ولكن والله أعلم إن هو لم يكمله، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا. غالب العلماء، غالب الأنواع دي في علماء صنفوا فيها. قال وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، يعني نقلها الحافظ ابن حجر عمن سبقه من العلماء. قال ظاهرة التعريف، يعني واضحة من حيث التعريف، مستغنية عن التمثيل، فكثير منها أمثلته موجودة. قال وحصرها متعسر، يعني كون إن احنا نتكلم عن كل صغيرة وكبيرة مما يتعلق بكل علم من هذه العلوم فهذا عسير، يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى مؤلف كبير، ويحتاج إلى وقت إلى وعي عظيم، ويحتاج إلى مدة يستوعب فيها الطالب هذا كله. قال فلتراجع لها مبسوطاتها، كأنه هنا أعطانا فكرة، مفتاح لكي نأخذ هذا المفتاح ونلج به الأبواب ونستخرج نحن الكنوز. وهكذا هو العلم، العلم الشيخ يشرح لك فإنما يعطيك مفاتيح، وعليك بعد ذلك أن تطالع وأن تقرأ وأن تتعرف بنفسك. تمام، تستدل، نعم تستدل، تسأل ما فيما أراجع وفيما أشرع في القراءة وهكذا، لكن ها لا بد من أنك أنت تقرأ بنفسك. قال وفلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. هو هنا أعطاك نبذة، أما الحقيقة فواسعة تحتاج إلى اطلاع. قال والله الموفق الذي وفقه إلى هذا الكتاب، والهادي الذي هداه إليه وأكمله عليه، لا إله إلا هو، منه وحده التوفيق ومن وحده الهداية، عليه توكلت، يعني في أن يكون هذا الكلام صوابا ومقبولا، وإليه أنيب أرجع إلى الله تبارك وتعالى فيما بالتوبة فيما يكون من تقصير في هذا العمل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الله كاف عبده في الخير والشر، يكفيه في الخير فنعم المعطي هو، ويحذر ويمنع عنه الشر ويكفيه تبارك وتعالى ونعم الحافظ هو. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ونحن أيضا نقول وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.